بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلنا في مجلس مضى أن الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، اعتمادا على ما هو مكتوب في بعض النسخ، وإلا في الحقيقة فهذه الرسالة من جمع وتأليف الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن عثمان ابن محمد القرعاوي النجدي، والقرعاوي لقب لجده لأنه اشترى أرض القرعاء إحدى قرى القصيم وسكنها، فلما رحل بعض ذريته إلى بريدة سمي بالقرعاوي، وهو رحمه الله ولد في مدينة بريدة لسنة 74,300 من الهجرة، ثم عين إماما وخطيبا للجامع الكبير ببريدة، وكانت له دروس فيه. وبعض من نسب هذه الرسالة إليه لأن الكلام فيها هو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو عامته، ولكنه رحمه الله هو الجامع لهذه الرسالة من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلامه أو عامة ما فيها منه رحمه الله، أي من كلام الشيخ محمد. وجزى الله خيرا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، وهكذا الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي، فنسأل الله عز وجل أن يعظم لهما الأجر والمثوبة، وأن ينفعنا بما في هذه الرسالة وغيرها من الرسائل والكتب العلمية. وكنا قد أخذنا الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالأدلة لا بالتقليد. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الثلاثة الأصول أدلة هذه الأصول الثلاثة وتوسع فيها، وهي في غاية الأهمية، وتعلمها يعتبر من العلوم العينية، لأن هذه الثلاثة الأصول يسأل عنها كل ميت في قبره، عند أن يوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه ويسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يثبته الله فيحسن الجواب، وغيره يضله الله فلا يحسن الجواب ويقول: ها ها لا أدري، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وكما هو مذكور في حديث البراء الطويل وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل الدين وقاعدته أمران. والمراد بالدين هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فأصله وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. قوله الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الأمر الأول، لأن الله عز وجل أمر به في أول أمر في كتابه، أمر به الناس كلهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا هو أول أمر في كتاب الله، الأمر بعبادة الله. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا الأنبياء أمروا بهذا الأمر العظيم، بهذا الأمر الجلل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولأهمية هذا الأمر الذي أمر الله به وأمرت به الرسل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الناس حتى يؤمنوا به وحتى يحققوه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، أمرت أن أو قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. الحديث. وقبل ذلك قال الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومعنى قوله حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك في الأرض، وحتى لا يعبد غير الله. فهذا الأصل أعظم أصل، وهو الأمر بعبادة الله، لأن الله خلق الخلق للقيام بهذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: والتحريض على ذلك، أي على عبادة الله وحده لا شريك له. وما أكثر الأدلة من القرآن والسنة الآمرة والحاثة والمحرضة على هذا الأمر، على عبادة الله وعلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، بأساليب مختلفة متنوعة. قال: والموالاة فيه، أي من كان عابدا لله قائما بأمر الله فيجب أن يوالى، أي أن يحب في الله بقدر عبادته لله وعنايته بهذا الأمر والشأن. قال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وقال: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيجب على المؤمن أن يوالي إخوانه المؤمنين على اختلاف أجناسهم وألوانهم، عربا كانوا أو عجما. فالمؤمن يحب المؤمن ويواليه. قال: وتكفير من تركه، أي تكفير من ترك هذا الأصل، هذا الأمر العظيم، من ترك عبادة الله فهو كافر. فهو كافر لأنه مشرك، وأعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولأنه ضال عن عبادة الله. قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ضال كافر. وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالذين حق عليهم العذاب في هذه الآية هم الذين أعرضوا عن السجود لله والعبادة لله وعبادة الله سبحانه وتعالى، فهم في غاية الهوان، فلا مكرم لهم ولا معز لهم. وقال الله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر، يعبد غير الله ولا يعبد الله، فهو كافر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل من عبد غير الله ولم يعبد الله فهو كافر، لأنه ترك الأمر الذي من أجله أوجده الله وخلقه، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأدلة التي فيها ذكر الكافرين والمشركين صالحة أن يستدل بها لهذا الأصل، وما أكثرها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا إلى آخرها، لأنهم تركوا عبادة الله، عبدوا الطاغوت، عبدوا غير الله، عبدوا الشيطان. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن لم يكفر بالطاغوت ولا يزال عابدا للطاغوت، عابدا للشيطان وجنود الشيطان، فهو كافر، ليس بموحد. هذا هو الأصل، الأمر الأول. وخلاصته القيام بحق الله، وهو أن يعبد وحده لا شريك له ولا يشرك به شيء. هذا خلاصة هذا الأمر. وهذه القاعدة، وأن من لم يقم بهذا الحق فهو كافر، يجب أن يبغض، يجب أن يعادى، ولا يجوز أن يحب ولو مثقال ذرة، لأنه كافر. وأما ما جاء في قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزلت في أبي طالب، أي من أحببت هدايته، وقيل من أحببته محبة طبيعية لا دينية شرعية. قال الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، الإنذار والتحذير عن الشرك عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك. ومن أدلة ذلك ما تقدم ذكره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأيضا قال الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. والتغليظ في ذلك لأن مآل المشركين النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والأدلة كثيرة في التغليظ من الشرك من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وفي الآية الأخرى فتلقى في جهنم إلى آخر الآية. فمآل الكافرين والمشركين إن ماتوا على ذلك النار وبئس القرار. والمعاداة فيه أي يجب على المسلم أن يعادي المشركين الذين يعبدون غير الله أو الذين لا يعبدون الله وإن كانوا لا يدينون بدين، فيجب أن يبغضوا وأن يعادوا لأنهم أعداء، والله أعلم بأعدائكم، فهم أعداء الله وأعداء دينه وأعداء عباده المؤمنين، والله أعلم بعداوتهم منا، والله أعلم بأعدائكم. وقال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فيجب أن يبغضوا وأن يعادوا، ويجب أن تظهر هذه العداوة. يجب أن تكون متأصلة في قلب المؤمن، ولا يصح إيمانه إلا بوجودها، وإلا كان مواليا الكفار موالاة كبرى مخرجة عن الدين إن كان من أهله ثم ترك ذلك. فالذي ليس في قلبه عداوة للكفار والمشركين والمنافقين فهو متول لهم، كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء الله وأعداء دينه. وأيضا لا يكفي وجودها في القلب، بل لا بد من إظهارها وإبدائها، أن تظهر عداوتك لأعدائك، لأعداء الله، لأعداء دين الله من الكفار والمنافقين، كما قال ربنا تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب على المسلم وعلى المؤمن أن يظهر العداوة لأعداء الله وأعداء دين الله وأعداء المؤمنين الكفار والمنافقين، لقوله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال بعض أهل العلم ومن لم يظهر العداوة التي في قلبه فهو كافر كفرا أصغر، وربما كان ذلك الكفر بعضهم قال تغليظا بهذا الأمر تعظيما له، إلا أن يكون ممن عذره الله في قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي التقية، وذلك أن يكون الكفار والأعداء متسلطين على المسلمين أو على بعضهم وهم في حالة ضعف وخوف من إبداء العداوة، فيحصل لهم ما لا يتحملون، فيجوز لهم أن يتقوا أعداءهم بحسن الكلام ولينه وإظهار شيء من المصانعة لهم حتى يتقى شرهم، حتى يتقى شرهم، مع أن القلب ممتلئ بغضا وكراهية لهم ولما هم عليه من الكفر والعقائد الفاسدة. ومن أدلة ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رجل بئس أخو العشيرة وابن العشيرة وهو من المنافقين، فلما دنا ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، قالت عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت، فلما دنا ألنت له الكلام أو الحديث؟ قال يا عائشة إن شر الناس من اتقاه الناس من أجل فحشه، من أجل فحشه. ومن الأدلة الصريحة أيضا قول الله تعالى ومن يكفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية. فمن بلغ حد الإكراه، وهذا أشد حد الإكراه فيه أعظم، فيجوز أن يتكلم بالكلام الذي لا يعتقده وإن كان ظاهره الكفر. قال والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، أي أن الإنسان يعادي الكفار لما عندهم من الكفر، وكما تقدم أن العداوة تنقسم إلى أو الكلام عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول وجود العداوة في القلب ولا يصح الإيمان إلا بذلك. الثاني إظهار العداوة، وإظهارها واجب، إظهار العداوة للأعداء ولما هم عليه من الباطل والتبري من ذلك للآية التي تقدم ذكرها. الأمر الثالث أنه لا يجوز إلغاء العداوة، فإلغاء العداوة بين المسلمين والكافرين هذا من الجرم العظيم، هذا من الجرم العظيم، وأنهم جميعا أصحاب أديان سماوية وأنهم أصحاب أخوة إنسانية، ولا فرق بين مسلم وبين يهودي وبين نصراني وبين مجوسي وبين بوذي إلى آخره. إلغاء العداوة بين المسلمين والكافرين، فالله أعلم بعداوة أعدائنا وبين أن عداوتهم لنا ظاهرة وبينة لا خفاء فيها، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وقال في المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فكيف يقال بإلغائها أو يسعى في إلغائها؟ فإلغاء العداوة تعتبر ردة بين المسلمين والكافرين، تكذيب للنصوص، والله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيجب أن يكفر بالطاغوت وسائر ما يعبد من دون الله، ويتبرأ من كل من عبد غير الله وعبد الطاغوت حتى يصح الإيمان، الإيمان بالله. وما أكثر الأدلة الآمرة بقتال الأعداء من القرآن والسنة، حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، أو يعطوا الجزية عيده وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عيده وهم صاغرون. قال وتكفير من فعله، أي من فعل هذا الأمر، ارتكب الشرك، أي بأن عبد غير الله، عبد غير الله وترك عبادة الله، يجب أن يعادى وأن تظهر له العداوة، وأن تكون العداوة متأصلة في القلب، وأيضا يحكم على من أشرك بالله ومن كفر بالله أنه كافر، لأن الله كفر. قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والأدلة في ذلك كثيرة، وهكذا أيضا أدلة المعاداة لأعداء الله، وإن كان أحدهم أقرب قريب، كما قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والأدلة كثيرة في ذلك. فنسأل الله العافية وأن يبصر سائر المسلمين بتحقيق هذين الأصلين، وأن يعيذنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا وإياهم شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته. والحمد لله.